إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فها هو الزمان يستدير دورة كاملة، ثم يعود إلينا رمضان مرة أخرى لسنة 25 بعد 400 والألف، وحال الأمة الإسلامية لا يخفى على أحد، حتى الذين ما كانوا يهتمون بأمر هذا الدين وصل إليه الذل أيضا. وبينما أنا أطالع أحداث التثار في كتاب الكامل لابن الأثير، وقفت على مقدمة كلامه وهو يقول: يا ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا، ماذا أكتب؟ أكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ هكذا بدأ ابن الأثير كلامه على وهو يسجل أحداث التتار. لكن هناك شيء جوهري كان عندهم وليس عندنا، مع فداحة ما وقع للأمة الإسلامية في أيام التتار، بحيث أن ابن الأثير قال كلاما معناه: فلو قلت إنه لم تحدث كائنة منذ خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مثل كائنة التتار، لكنت قائلا الحق الصراح. وهذا كلام صحيح، لأن أقل عدد قتله التتار في بلد من البلدان 40,000، أقل عدد. لكن هناك شيء جوهري كان عندهم مع فداحة الخط وليس عندنا، ألا وهي الخلافة. كان هناك خليفة، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو لم يكن له رأي، لكن هذا الخليفة كالشمس، الكل ينظر إليه. لكن نحن الآن دول متفرقة، شذر مذر مذق، تستطيع أي دولة مهما كان طولها 180 كيلو مترا، في عرض 60 كيلو مترا، هناك دولة هذا حجمها، اسمها دولة، عرضها 60 كيلو في 180 كيلو، اسمها دولة، تستطيع أن تخرق إجماع الدول وأن يقول رئيسها: أنا حر أفعل ما أريد. فكانت النتيجة
أنه ليس هناك اثنان يتفقان على شيء. واستثمر أعداؤنا هذا التفرق والتمزق، وصارت حوض الحدود التي لا زالت مشتعلة حتى الآن، حرب الحدود بين مصر والسودان، وبين قطر والسعودية، وبين المغرب وموريتانيا، حتى في الإمارات ما بين إمارتين. والذي يفصل في هذا ويرضى أقوامنا أن يفصل في هذا هم الإنجليز الذين كانوا يحتلون هذه الرقعة قبل أن يتركوا البلاد. حد وحد انت لك من هنا لهنا وانت من هنا لهنا، وكتبوا هذا ثم اشعلوه في الوقت الذي يريدون يصبح فيه خلاف على الحدود حتى تكاد تهيج الدولتان معا. هذا هو الفرق، انه الان ليس هناك شيء واحد يتجمع المسلمون حوله، صورة مظلمة. وانا ما صعدت هذا المنبر لاقول لكم ايأسوا، لا، لكن لما نظرت الى الامر بها من هذه الزاوية واستغرقني تفكير عميق، هل يمكن ان يعود مجد هذه الامة على ايدي جيل كجيلنا؟ فجعلت أقرأ كتاب الله عز وجل وأتدبر حتى وقفت عند هذه الآية، فتنح لي ما أتكلم به الآن. كانت خطبتي على غير هذا، كنت سأكمل الكلام عن غزوة أحد والمعاني الإيمانية لأنها مناسبة أيضا لهذا الشهر، لكن وأنا أقرأ وقفت على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فذكر الله عز وجل أن هؤلاء الذين سيأتي بهم من المسلمين عموما، ليسوا من جيل الصحابة مثلا خصوصا كما حاول بعض العلماء أن يحمل الآية على جيل بعينه، وهذا ليس بصحيح، يدل عليه ختام الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. فليست المسألة مقصورة على جيل، بل يمكن الله عز وجل لأي جيل يقوم بهذه الصفات الست. فإن هذه الآية اشتملت على صفات ست: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه ست خصال لأي جيل حر يريد أن يجد موقعا لقدمه على الأرض. وبدأ بأعظم شيء، ألا وهو حبه تعالى لهم، فهذا هو الذي مهد الطريق للصفات الخمس: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالله عز وجل إذا أحب أحدا مكن له، ولا يستطيع أحد إيصال الضر له أبدا يبتلى نعم ويدال عليه نعم، ولكن يمكن له في النهاية، كما في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه لما لقي هرقل، وصار بينه وبين هرقل محاورة، يسأل هرقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أتباعه، فكان من جملة الحوار أن قال له: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان الأمر؟ قال: غلبنا مرة وغلب مرة، يدال عليه ويدال علينا. طيب، أتباع ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال: يزيدون أم يقلون؟ قال: بل يزيدون. فقال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا. إلى آخر الحوار. ثم وضع هرقل تحليل النتيجة أو الجواب عن هذه الأسئلة: ضعفاء الناس، قال: وهؤلاء هم أتباع الرسل، يدال عليهم، قال: كذلك الرسل، وتكون العاقبة له، فيدال عليه لكن تكون العاقبة له. وبدأ الله عز وجل بهذه الصفة لها أشرف الصفات جميعا، فمحبة الله للعبد أعظم من محبة العبد لربه، لأن في هذا رضا السيد، ولولا أنه أحبهم ما وفقهم ولا وصلوا إلى مراضيه، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم، إنما تركهم وخلاهم لأنفسهم فتخلت عنهم العناية، إنما وفقوا لأن الله عز وجل أحبهم، كما قال تبارك وتعالى: فاصبر وما صبرك إلا بالله، ليس اجتهادا منك ولا قوة نفس أو نفس، إنما لأن الله صبرك فصبرت، لولا ذاك ما فعلت. فأول هذه الصفات التي نتكلم عنها صفة المحبة، وللسائرين إلى الله عز وجل منازل، وأقصد بالسائرين اليقظين، لأن كل منزلة مدح يقابلها ضد، فالسائر إلى الله لا بد أن ينزل في منازل حتى يصل. منزلة المحبة كمنزلة التوبة، هي أول المنازل ووسط المنازل وآخر المنازل، لا تنفك منزلة البتة عن منزلة المحبة، لأن الحب هو الذي يوصل العبد إلى ما يريد، ولو فعل الشيء بغير حب يكاد يقف عاجزا. فمنزلة اليقظة أول المنازل لها ضد، وهي منزلة الغفلة، ومنزلة اليقظة لا بد أن يقترن بها معنى الحب. ولذلك العاصي لماذا يرجع؟ يرجع بقدر من الحب، يحدوه الندم على ما فرط منه في الأيام الخوالي في جنب ربه. فلولا أن الحب هيجه لبقي على عصيانه. ومنزلة اليقظة هذه أول المنازل، أن يكون مستيقظا، إذ لا ينتفع ببقية المنازل غافل. منازل دي كما قلنا قبل ذلك مثل محطات الوقود، تركب السيارة ينفد الوقود، لابد يكون في محطات وقود. رجل يمشي مثلا 1000 كيلو وليس هناك محطة وقود واحدة، لا يمكن يذهب احد الى هذا الطريق ابدا، لا يسلك الطريق الا اذا علم ان هناك محطات وقود وفنادق واستراحات، يوم يسلك هذا الطريق اللاحب الطويل. بدون هذا لا يذهب احد الا اذا كان مجنونا. فهذه المنازل، اليقظة والفكرة ومنزلة الإخبات والتواضع، يعني ما من حالة يتقلب بها العبد إلا وهي منزلة، فهو لا ينفك عن أي منزلة كانت، سواء كانت منزلة تدفعه إلى الوصول أو منزلة ضد. فاليقظة أول المنازل والمحبة معها. استيقظ محب لا يسأل عما ينفعه. محمد بن سيرين احد ائمة التابعين الثقات الفضلاء، كان يتاجر في الزيت، وفي يوم من الايام وجد فأرة في برميل زيت. الحكم الشرعي انه اذا سقطت فأرة في شيء مائع كزيت ونحوه ان يراق الكل، فان وجدوها في سمن متجمد اخذوها وما حولها وانتفعوا ببقية السمن. وجد محمد بن سيرين فأرة في برميل زيت، ثم عمي عليه بعد ذلك أي هذه البراميل كانت فيه الفأر، فاضطر أن يريق الزيت كله ولا يستطيع أن يبيعه، فركبه دين قدر ب40,000. فلما سئل محمد ابن سيرين عن حاله هذه بعدما ركبه هذا الدين، قال انا اعلم من اي شيء اتيت، هذا ذنب انتظره منذ 30 سنة، انتظر عقوبته منذ 30 سنة. ما هو هذا الذنب؟ قال عيرت رجلا فقلت له يا فقير، فركبه دين بعد 30 سنة. قال ابن الجوزي معلقا على هذه الواقعة: قلت ذنوب القوم فعرفوا من اين اتوا. قلت ذنوبهم، عرف ان الذنب له الذي اصابه، بخلاف الرجل الذي يتقلب في الذنوب، اصابه سهم لا يدري هذا السهم باي ذنب لكثرة ذنوبه. فعندما يقول هذا ذنب انتظر عقوبته منذ 30 عاما، رجل يقظ يحاسب نفسه، فقل ما يفلت منه شيء. وشبيه به في اليقظة ايضا ما رواه ابو علي القشيري في تاريخ الرقة، وهي بلد من بلدان المسلمين، عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: انطلقت بأبي أقوده إلى بيت الحسن البصري، فاعترضنا جدول ماء فلم يستطع الشيخ أن يعبر، فاضطجعت له فمر على ظهري، ثم قمت فأخذت بيده وذهبنا إلى بيت الحسن، فطرقنا الباب فخرجت الجارية فقالت: من؟ فقال لها: ميمون بن مهران. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قال: نعم. قالت: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون وعلى نحيبه، فخرج الحسن على إثر هذا البكاء فصافحه واعتنقه ودخلوا الدار. قال ميمون: يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة فاستلن لي. وفي رواية أبي علي في كتاب الرقى قال: فاسللن منه. اسللن منه أي الغفلة أو هذا الفتور، قل شيئا يهيج هذا القلب. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأغشي على ميمون حتى ظن الحسن أنه مات، وجعل يتفقد رجله كما تتفقد رجل الشاة المذبوح لا حراك، يرفعها ويتركها فتسقط لا حياة فيها. ثم إن الحسن تأثر أيضا بالآيات فدخل داره، فجاءت الجارية بعد قليل بعدما أفاق ميمون وقالت: اخرجا فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. قال عمرو: فخرجت بأبي أقوده فقلت له: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ كان ينتظر أن يخطب الحسن البصري خطبة عصماء وتكلم بالكلام المشهور عنه الذي قال فيه بعض العلماء: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. وإذا الحسن لم يقل إلا أن تلا بضع آيات من آخر سورة الشعراء. قال: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. قال: فضربني أبي في صدري وقال: لقد قرأ علينا آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه، أي جراحا. آية لا تمس الأذن حتى تلج إلى القلب. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كان ذا سلطان لم يدفع عنه سلطان، كان ذا مال تركه للورث وجاء عريان، كما خلقه ربه أول مرة ونزل من بطن أمه. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنود، أين أملاك لهم في كل وفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تزد خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. رجل يقف آنس في قلبه غلظة، ذهب لطبيب قلوب متخصص، كم من المسلمين بالملايين ولا أعفي نفسي منهم، غلظ قلبه يسمع آيات الذكر فلا يتحرك، يقرأ القرآن لا يتحرك، يسمع الموعظة تدق قلبه ولا يتحرك، هذا الإنسان هل فكر ووقف وقال لماذا أنا كذلك؟ هل بحث عن رجل متخصص يجلو هذا الران الذي يجده على قلبه؟ قليل من يفعل ذلك، ولذلك هذا الغافل لا ينتفع بمنزله الا لماما. ثم هل تظن وانت سالك الى الله تتقلب في هذه المنازل ان ليس لك عدو يوسوس لك في المنزله اذا عجز ان يجتالك عنها، يوسوس لك، المهم يحرز منك شيئا. منزلة الورع يدخلها في الوسواس، فتسأل نفسك في اي عمل، اورع ام وسواس، فيدخل لك من هنا. يعني هذه المنازل تحتاج الى يقظ جدا، لان في عدو، في شيطان، الشيطان الكبير اللعين، وفي شياطين انس، وفي نفس امارة بالسوء، كل هذا يقف لك بالمرصاد. ايصلح انسان مع الغفلة وله كل هؤلاء الاعداء اليقظين؟ إن الشيطان لا يفتو عن الإنسان طرفة عين، لا هو ولا سراياه. قيل للحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راح، حتى إذا نام يرسل سراياه تترى إلى بني آدم ويحاسبه. فمنزلة المحبة هي التي تهيج القلب. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن كلمة حب في جميع مشتقاتها في معاجم اللغة لا تخرج عن خمسة معاني كلها تؤيد معنى الحب، وهذا قلما يوجد في مفردة لغوية، يوجد نعم لكن قليل. فمادة أحب تفيد الصفاء واللمعان، ومنه حبب الأسنان، إذا كانت الأسنان بيضاء لامعة توصف بهذا الوصف. وهذه المادة ايضا تفيد الثبات والاستقرار، يقال حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم. وتفيد أيضا الجمع والإمثال، ومنه الحب، والحب هي الخابية أو الجرة الكبيرة التي يحفظ فيها الماء زي الزير. الزير اسم حب. ومنه العلو والظهور، وفي معنى الحب العلو والظهور. ومنه حبب الماء وحبب الكأس، وهو الرغوة الطافية على الماء. والمعنى الأخير اللب، يقال حبة القلب، أي لبه وثمرته وفؤاده. فالمادة كلها تدور على هذه المعاني، ولا شك أن لها صلة قوية بتهييج إرادة القلب على الفعل. فلما كانت المحبة كذلك، ولا يتحرك إنسان إلى أي شيء كان إلا بإرادة قلب، والمحبة وقود الإرادة حتى لو في المعاصي، يريد أن يعصي لا يتحرك إلا بحب لهذه المعصية وإلا برغبة، فلا يتحرك القلب إلا بإرادة، ووقود الإرادة الحب. لذلك أنزل الله آية المحنة كما يسميها بعض السلف، آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نكص أغلب الخلق لما نزلت هذه الآية، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم المتبعون له في أقواله وأفعاله وأخلاقه. فالذي لا يتبعه ليس محبا وإن جهر لسانه بالدعوة. هؤلاء الذين يحكمون في ساحات المحاكم بغير ما أنزل الله، وهو يعلم، أهذا محب؟ أبدا. ليس محبا وإن هيجه القلب فبكى لموعظة، فإنه تأثير طارئ. كيف يقضي في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بغير ما أنزل ربه؟ وكيف صابت لقمته التي يأكلها من هذا الراتب الذي يأخذه؟ قل للأولى حكموا بقول خواجة قد عششت في قلبه الأهواء عجبا لنا. بالأمس قال الشافعي وسواه قولا ليس فيه خفاء: لا تتركوا قول الرسول لقولنا، ودعوا سواه فإننا خطاء. واليوم من عجب أقول لكم: دعوا أحكام ميسيو إنها بتراء. لا تتركوا قول الإله لقوله، هذا ضلال واضح وشقاء. لقد استقلت مصر واستغنت بما حازت، ولما يستقل قضاء. لازال حتى الآن الحكم بغير ما أنزل الله في أعراض الناس وفي دمائهم وفي أموالهم. هذه آية المحنة تقضي على كل دعي وتصفعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مقام المحبة مقام رفيع ومقام خطير. وانظر إلى آخر الصفات: ولا يخافون لوم تلائم. هل يثبت على الصبر على هذه المنزلة إلا محب؟ ينام على كل شيء، ينام على تقصير ثيابه، ويلام إذا جلس وهو يريد أن يشرب، ويلام على إعفاء لحيته، ويلام على استخدام سواكه، ويقول القائل هذا تمتع، ومع ذلك لا ينزع. ومخالفة العرف مرة، مخالفة العرف مرة. هدى شعراوي لما ذهبت إلى فرنسا منتقبة، كانت منتقبة وذهبت إلى فرنسا ورجعت وقد هيئوها للقيام بدور، لما قالت لأبيها علي شعراوي باشا أنا راجعة، يريد أن يستقبل ابنته العائدة من بلاد التنوير، فذهب إلى مرفأ ومن آل اسكندرية مع كبراء البلد، وإذا بالبنت تنزل سافرة، فلما رآها أبوها كذلك أشاح بوجهه عنها وانصرف ولم يستقبلها. أديانة فعل؟ لا، ما فعل ديانة، ولكن العرف آنذاك كان يقضي بهذا. من عرف كان ممكن تجد امرأة منتقبة في ذلك الزمان ولا تصلي، العرف كن منتقب عيب، تخلع برقه عن حياء، مش ده مثل عندنا فلان خلع برقه عن حياء؟ ما هو البرقع؟ برقع هو القطعة التي تغطي وجه المرأة، فكان وجه المرأة كفرجها. رجل استعظم ان البنت تنزل كاشفة لوجهه وانصرف رعاية للعرف، لان مخالفة العرف شديدة قوية ما يتحملها احد. فلما نشأ هؤلاء المحبون في وسط ليس فيه التزام وليس فيه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا الشيء بعد الشيء، خالفوا العرف الجاري عند الناس. كم من الملام صب على رؤوسهم وثبتوا، ما ثبتهم الا المحبة. الوقود المحرك لإرادة القلب على الفعل، وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا، من يرتد منكم عن دينه، والارتداد المفارقة والكفر كما قال الله عز وجل، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قبل هذا المقطع من الآية يقول الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن الحروب التي تقوم الآن على ديار المسلمين الهدف منها كما أعلمنا ربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، هذا مرادهم، لكن عجزهم ربنا وقال إن استطاعوا ولا يستطيعون ذلك بتة، لأن هذا الدين حفظه الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهو دين باق إلى يوم القيامة، ولكن يعذب أتباعه المفرطون ثم يزولون إلى غير رجعة غير مأسوف عليهم، تلعنهم الأجيال التي جاءت بعد ذلك لتفريطهم كما ذكر ربنا عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يكونوا غافلين ولا كذبة ولا مبترين على ربهم. هؤلاء الذين يقاتلوننا حتى يردوننا عن ديننا، ماذا فعلوا؟ استخدموا الآلة العسكرية، لكن قبل أن يغزوا بلاد المسلمين استخدموا عملاءهم في الهجوم على الدين وتضييع هيبته، بتضييع هيبة رجاله، فيصبح رجل الدين محتقرا ليس له قيمة مسرحيا من المسرحيات، يجيب رجل معمم يرقص، ما يجرؤ الواحد منهم انه يلبس هذا الرجل طيش جنود، ما يستطيع ابدا، انما يلبس العمامة والجب ويرقص. ما هو المقصود من هذا؟ ان يمرمط كرامة رجل الدين، ينتح في الارض يبقى محتقر. عملوا كل ذلك، ومن عجب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبعنا بذلك، لكن قاتل الله الجهل. في حديث حذيفة ابن اليمان في الصحيحين، ولكن هذا المقطع الذي سأذكره في صحيح مسلم، وحذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر، افتتح كلامه قائلا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فجعل يقول أبعد هذا الخير من شر، أبعد هذا الشر من خير، حتى قال له فهل وراء هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال كيف هو؟ قال أئمة لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي. وسيأتي رجال اللي هم بقى الأبواق التي توطد ملك هؤلاء الأئمة. وسيأتي رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، نعوذ بالله، قلبه قلب شيطان لكن في مثلاخ آدمي. فتصور رجل قلبه قلب شيطان ماذا يقول؟ هل عينه رجل نشر مذكرات في كتيب اسبوع قضاه في امريكا، فبيكتب مذكراته في هذا الاسبوع، فمن جملة ما كتب قال: ودعينا في ولاية كذا الى حضور ندوة ليلي. ولما ذهبت الى المركز وجدت مدير المركز يقف مضطربا حائرا، تعلو وجهه عملاء على مد الصراط. فلما رأني قال: الحان ماله؟ قال له: تفرقة طائفية. قال: فدخلت فإذا المسلمون يجلسون في ناحية والنصارى يجلسون في ناحية. فقلت له: لا عليك. ثم ذهبت فجلست وسط النصارى، فكلما دخل داخل ناديت: يا فلان هذا كرسي فاضل، كرسي فارغ، تعال اجي. قال: ولم يرعني الا، لم يرعني الا يعني فوجئت كأني قنبلة فجرت يعني، ولم يرعني الا ورجل يؤذن للمغرب. فتأ وقام المسلمون جميعا ليصلوا المغرب، فناداني رجل فقال لي: ألا تصلي المغرب؟ قال بالنصر. قلت له: ما أنا فيه خير، أيرجى من هذا خير؟ الذي يقول ما أنا فيه خير، فالله عز وجل شرع لنا الأذان الذي فيه حي على الفلاح، فمن لم يلبي النداء فليس بمفلح. يقول ما أنا فيه خير. وقس على أمثال هؤلاء ألوف في بلاد المسلمين، وطأوا الأكناف وأسسوا روح الهزيمة. هؤلاء استعملهم عدونا قبل أن يدخلوا علينا بالآلة العسكرية، وضاع معنا الثقافة. فالثقافة شيء كبنيان الإنسان كلحمه ودمه، فلا يتصور أبدا أن تخرج ثقافة غريبة عن الإنسان، عن جلده ولحمه ودمه وعظمه. أسسوا لنا ثقافات وجعلوا المرء يتقدس من اللغة العربية، وهيأوا لهذا قديما. الذي وضع مناهج التعليم في مصر دلك الإنجليزي المستشرق القلب، ونحن الذين علمنا البلاد العربية وأرسلنا إليهم المدرسين ومناهج التعليم، وهو تعليم إنجليزي صرف قصد منه تمويت اللغة العربية. رسل ابني في الأزهر في المعهد الإعدادي، قلت له: آخر حصة كانت عندك إيه؟ قال لي: آخر حصة كانت قرآنا. طب وأول حصة يا ابني؟ الألعاب. أيعقل الولد نشيط أي الصبر يستقبل يوما. الدين ألعاب الحصة السادسة وهو خلاص مل وامتلأ وهيلط من عصفور عشان يطش. الدين القرآن القرآن الذي يحتاج إلى يقظة كاملة حتى تثبت الآية في الذهن وفي القلب. خلينا الحصة السادسة الحصة الأولى ألعاب خرق والتاسع على الراس. فأعداؤنا الذين كما قال ربنا ولا يزالون يقاتلونكم يزال وفي الاستمرار يقاتل وفي الاستمرار عن دينكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الردة لها أول وآخر. ممكن إنسان يرتكب مبادئ الردة فإن لم يحجب ويرد وصل إلى آخر الشوط فارتد. وده بيبدأ بمسألة التفرق، تفرق المذاهب، تفرق العقائد. ولذلك كان الرجوع إلى السلف هو طوق النجاة الوحيد، لأننا إذا رجعنا أدراجنا إليهم قل الخلاف. إذا كان إحنا تدور المسألة بيننا في ستة أوجه، فإن رجعنا إلى السلف الأول رجعت إلى وجهين أو رجعت إلى ثلاثة، قد يكون الثلاثة كلها قوي، يبقى اختلاف تنوع، إن فعلت هذا أو هذا أو هذا جاز. فأنا لا أنكر عليك ولا أكرهك ولا أقاومك برغم أنك تتبنى قولا غير قولي، لأن الدليل هو الذي أرشدك إليه. حتى مع الاختلاف نحن إخوة. ولذلك بعد الحب ذكر علاقة المسلم بأخيه وعدوه، ثم عمم العلاقة بالجهاد وأنهاها بالثبات على الدين حتى وإن كثر اللائم. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.